بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في يوم الجمعة 23 من جماد الآخرة للعام 37 بعد 104,000. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله تعالى ملعوب بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فحدث في نسخة لدار المنهاج بتحقيق جمال عزون وبتقريض الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى شيء من إيش، من التكرار أو من الخطأ في الترتيب بين الفقرات هنا في هذه الصفحة، على حسب هذه الطبعة الصفحة 36 و37. فهنا الفقرة التي استمعنا إليها الآن هي الفقرة الثالثة: ويعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسماء الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الرابعة هنا: خلق آدم بيده، وبعدها الخامسة: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. ثم سقط موضع هنا جاء في التكرار، فتتمة الفقرة الخامسة: إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. فتكون الفقرة الخامسة هكذا: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. نعم. ثم السادسة على الترتيب نفسي هنا، ثم السابعة كذلك، ثم في الثامنة كرر الثالثة: وأنه مدعون بأسماء الحسنى، وهكذا. ويأتي بين ذلك لما نصل إلى هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، أو يعني إعادة بيان ذلك. ف يعني نقول بالنسبة لما جاء في الفقرة الثالثة: ويعتقدون أن الله تعالى مدعون بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير وبارك فيك. تضمنت هذه الفقرة الموجز المتعلق بالاعتقاد في أسماء الله وصفاته، نعم. فالذي يجب على المسلم أن يعتقده في ربه أنه سبحانه له أسماء حسنى يدعى بها، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولذلك كان من الأمور التي يعرف بها الاسم إن كان اسما لله أم لا، أنه هل يصح أن يدعى به أم لا. هذه من علامات الأسماء الحسنى. ومن ثم كانت هناك أسماء، أو كانت هناك ألفاظ اطلقت على الله عز وجل هي ليست من قبيل التسمية، نحو ما جاء في الحديث في قوله عز وجل: أنا الظهر أقلب الليل والنهار. فهنا الظهر ليس من أسماء الله، لأنه لا تنطبق عليه قواعد الأسماء، ومن هذه القاعدة أنه يجب أن يصح الدعاء به، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون ربهم بهذا الاسم. ما يقول يعني ولا يستساغ من جهة المعنى أن يقال يا ظهر، هذا لا يستساغ، بخلاف أن تقول يا رحمن يا رحيم، يصح أن تنادي الله به وأن تدعوه به. فالقاعدة الأولى في الأسماء هي أن يصح أن يدعى بها الرب، والقاعدة الثانية أن تكون ثابت أن يكون الاسم ثابتا بالنص. فالراجح أن أسماء الله توقيفية أي موقوفة على النصوص، لا يجوز لك أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم ندرك ضلال وخطأ من سمى الله بالمهندس، يقول مهندس الكون، كان أحدهم مصطفى محمود هذا الذي مات يقول في برنامجه، هو يعني يسرد بعض الآيات الكونية في خلق الله، يقول انظروا إلى مهندس الكون الأعظم. هذا الاسم مهندس الكون الأعظم بخلاف أنه لم يرد في كتاب ولا في سنة، هو مأخوذ من مقررات الماسونية. فالماسونية لما أرادت أن تجمع الإسلام مع الملل الكافرة في بوتقة واحدة أحب أن يعني يربطوا أتباعهم ببعض السمات للرب تتوافق مع منهجهم، فاختاروا هذا الاسم لله. وهذا من الإلحاد، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا من الإلحاد في أسماء الله وفي آيات الله. ومن قواعد الأسماء أيضا التي بها يعرف الاسم أن يكون دالا على الكمال، على صفة من صفات الكمال. وهذا هو لازم كل الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، فكلها تدل على صفات الكمال. ولله منها الكمال الأعلى الذي لا يعتريه نقص بحال من الأحوال. فمن أسماء الله الرحمن الرحيم، من أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وله سبحانه الكمال في هذه الصفة، في صفة الرحمة، في صفة الرحمة. ومن أسمائه القوي، القوي العزيز، وله الكمال في القوة والكمال في العزة، لا يضاهيه مخلوق في هذه الصفات من ناحية الكيفية أو من ناحية الكمال سبحانه. وكما قال سبحانه عن نفسه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فلو سبحانه المثل الأعلى في أسمائه وفي صفاته، ولا يضرب له المثل بخلقه، ولا تضرب لله الأمثال، إن الله يعلم ولا تعلمون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، جزاك الله خير. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت لا قدرة لك أن تعلم كنه أسماء الله وصفاته، هذا مما لا طاقة لأحد به. مهما بلغت من العلم أو مهما بلغ البشر من التقنيات الحديثة أو من الوصول إلى بعض المواطن في كون الله التي لم يوصل إليها من قبل، لا يستطيعون أن يدركوا عظم هذا الكون المخلوق، فضلا على أن يدركوا عظم خالقه وعظم صفاته وكيفية هذه الصفات، لا قدرة لهم على ذلك. وإن أوتوا ما أوتوا من الأسباب. استواء الله على العرش ويأتي الكلام عنه إن شاء الله من الصفات الفعلية لله، وهو أيضا يعني منه العلو الذي هو الصفة الذاتية لله كما يأتي بين ذلك. هذه هاتان الصفتان لا قدرة لأحد أن يدرك كنهاهما. وكذلك بقية الأسماء وبقية الصفات، وكما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى كما في جلاء الأفهام، قال الله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فنزه سبحانه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده، هم الرسل ومن تبعهم. كما قال في الآية الأخرى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون وسلم على المرسلين، نعم، لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب. وحمد نفسه إذ وصفه هو الموصوف به بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد، وينزه عن كل نقص ينافي كمال حمده. واعلموا رحمكم الله أن قول ابن حزم وغيره ممن تبعوه على هذا أنه ليس في الكتاب والسنة كلمة صفة أن يقال صفة الله كذا أو صفات الله، هذا مما لم يتابعه أحد عليه، بل هذا مما أنكر عليه تبعا لما أصله من أصل وافق فيه الجهمية فيما يتعلق بصفات الله. فقد ثبت في الحديث، في حديث الرجل الذي كان يقرأ بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ بهذا، لما كان يقرأ بهذا في كل ركعة في الصلاة، فأنكر عليه أصحابه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به وسأله فقال: لأنها صفة الرحمن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أحب أن أقرأ بها. هذا ثابت، وتداوله السلف الصالح ومن بعدهم من أئمة هذا الدين عبر القرون، ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم ومن نحى نحوه. نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على ابن حزم وإبطال هذه القاعدة التي أراد أن يقاعد لها، وزعم ابن حزم أن أسماء الله الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة. وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي. وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات، قالوا: إذا قلنا عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة، لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات. وهذا ما أخذ ابن حزم، هذا ما أخذ ابن حزم، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره. يعني ابن حزم نعم جرى مجرى الجهمية علم هذا أو لم يعلم، فإن الجهمية أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات تحت دعوى أنها تدل على تعدد الذات، فأوحى إليهم شيطانهم هو الجهم ابن صفوان الذي أخذ هذه البدعة عن الجعد ابن درهم، والإسناد ينتهي إلى لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الفتوى الحموية الكبرى، إسناد الجهم بن صفوان في بدعه. أوحى إليهم أن إثبات الأسماء لله مع إثبات الصفات يعني أن الله متعدد، يعني هذا في إثبات الآلهة متعددة، ظن هذا فيعتقد بجهله ولأنه لم يكن من أهل اللسان العربي ولم يكن من أهل الفهم الصحيح الذي كان عليه السلف، أنه إذا أثبتت لله 99 اسما أنك بهذا أثبتت 99 إلها، كذلك إذا أثبتت الصفات المتعددة فيعتبر أن هذه الصفات هي خارجة عن ماهية الذات، وأن الأسماء خارجة عن ماهية الذات أيضا، وهذا من يعني من مما لا يقال شرعا ولا عقلا. نعم، فمن أبسط الردود على هذا أن يقال له إن كان يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة أسماء وهو مخلوق، فهل يعني هذا أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة أو كان له عدة ذوات؟ بل هي ذات واحدة مخلوق واحد، وقد سمي بعدة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما بين أصحاب السير في مؤلفات السيرة أنه كلما تسمى العبد بعدة أسماء فهذا فيه دلالة على شرفه، فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شرفه وعلى عظيم أخلاقه، فهو أحمد ومحمد والحاشر والعاقب ونبي الرحمة ونبي الملحمة إلى آخر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأسماء تدل على شرف المسمى بها، فتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى وعلى عظيم أخلاقه وصفاته، إن كان في حق المخلوق فكيف في حق الخالق سبحانه. نعم، فشيخ الإسلام هنا بيّن أن ما أخذ الجهمية الذي به غلط وقف هذا الغلط، الأول نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، فلما غلوا في نفي التشبيه عن الله وقعوا في نفي صفات الله، لأنهم ظنوا أنهم متى أثبتوا أي صفة لله فقد شبهوا الله بخلقه، هذا ما أخذوا ضلالهم وانحرافهم، وذلك لأنهم قاسوا الله بخلقه، فلذلك يؤول مذهب المعطلة إلى التشبيه في آخر أمره، كما يؤول مذهب المشبهة إلى التعطيل. نعم، فالمعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته إما التعطيل الكلي كالجهمية أو التعطيل الجزئي كالأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم من الفرق الضالة من المعتزلة وغيرها، إنما ما أخذهم في تعطيل الصفات عن الله أنهم ظنوا أنهم متى أثبتوا هذه الصفات لله فقد شبهوا الله بخلقه، فغلوا في نفي الصفات، وكان أكثرهم غلوا الجهمية، فنفوا الأسماء والصفات بالكلية، فلا يسموا ربهم باسم ولا يصفوه بصفة. فعندهم ربهم عندهم إما أن يكون الوجود المطلق الذي لا صفة له، ففي النهاية يؤول قولهم إلى العدم، أنهم يعبدون عدما كما قال ابن القيم. أو عندهم هو ذات مجردة عن الصفات وعن الأسماء هكذا، لا توصف بصفة ولا تسمى باسم إلا لفظ الجلالة الله فقط عنده. من أين أتوا بهذا؟ أتوا بهذا من ميراث الفلاسفة والدهريين من الإغريق واليونان الذين ترجمت كتبهم في الدولة العباسية في آخر زمن هارون الرشيد أو في بداية عهد المأمون على خلاف. فأول من أدخل هذه الكتب إلى بلاد الإسلام هو خالد بن يحيى البرمكي، كما أخرج هذا بسند صحيح محمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه بيان المحجة، نعم بيان المحجة على تارك الحجة، وكتاب المسند فأخرج بسنده عن ابن أبي زيد القيرواني أن بني أمية لم تنتشر عندهم أو لم تبدأ عندهم هذه البدع، إنما بزغت في هذه الأمة هذه التأصيلات لما قام خالد بن يحيى البرمكي، وكان في زمن هارون الرشيد كانت له وزارة أو كان له قيادة للجند أو ولاية لا أذكر الآن. المهم أنه أخذ كتب اليونان والإغريق التي كانت مدفونة ولا قيمة لها ولا ذكر لها حتى عندهم، فأتى بها إلى بلاد الإسلام وترجمت، ومن هنا دخل البلاء على هذه الأمة. فنبغ الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم بشر المريسي، وتوالت الضلالات بتوالي هؤلاء. فالجهم بن صفوان عد رأسا، هو الذي نشر هذه البدعة بناء على هذا، وتبعه بشر المريسي العنيد، ومن جاء بعد ذلك نحو فخر الدين الرازي والزمخشري ومن كان على شاكلتهم من المعتزلة الذين نحو منحى الجهمية، إنما أخذوا بدعهم وتأصيلاتهم من هؤلاء التي أصلها من كتابات اليونان، والتي هي في الأصل أيضا من مقالات اليهود، لأنهم أصلوا الإلحاد في صفات الله وأسمائه كما يأتي في سبهم لرب العزة بقولهم يد الله مغلولة. لذلك كل ما أصله أهل البدع في هذا الباب ومنهم الأشاعرة إنما مرده إلى ذلك، إلى تأصيلات الفلاسفة والإغريق واليونان وإلى تأصيلات اليهود، هذا أصل مقالاتهم، أصل بدعتهم أو أصل بدعهم في باب أسماء الله وصفاته. نعم. وابن حزم اغتر بهم للأسف أو اغتر بمقالاتهم مع تعظيمه للحديث كما قال شيخ الإسلام، وكان يعني له محاورات مع أهل البدع الآخرين تدل على أنه كان معظما للحديث والسنة في الجملة، ولكنه سقط في هذا الأمر وأخذ ما أخذ الجهمية. نعم. نعم. فأهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة، هم أثبتوا لله الأسماء والصفات لكن دون تشبيه أو دون تمثيل، حيث أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن لفظ التمثيل هو الذي ثبت في الكتاب والسنة، لكن لم يأتي لفظ التشبيه، فالأولى أن نقف عند هذا، وإلا أن يتوارد المعنى، وهذا يعني مما فيه سعة. نعم. فالله عز وجل نفى عن نفسه أن يمثل بخلقه، فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هذا لا يعني، أي نفي التمثيل، أنه إذا سمي المخلوق باسم سمي به الخالق أن هذا يعد تمثيلا أو تشبيها لله. نعم. بل هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق في بعض الأسماء من ناحية اللفظ، لكن ليس أو من ناحية المعنى اللغوي، لكن ليس من ناحية الكيفية. فمن أسماء الله الكريم، ويصح أن يسمى المخلوق بكريم أو يوصف أن يوصف بالكرم، والله يوصف بالكرم، ولكن كرم الله ليس ككرم المخلوق. والله عز وجل تطلق عليه أسماء لا يصح أن تطلق بالإطلاق على غيره، نحو الرب، فالرب على الإطلاق لا يكون إلا الله، أما رب بالإضافة تصح أن تطلق على المخلوق، وقال رب البيت أي الرجل، ورب الدار، ورب البلدة أي القائم على أمر البيت أو أمر البلدة، نعم، الذي تولى أمرها. وكذلك السيد، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما السيد الله، أو قال السيد الله، فهذا الاسم على الإطلاق لا يسمى به إلا الله، فلا يقال السيد على الإطلاق إلا لله. أما إذا قيل سيد أو سيد مثلا هذه البلدة، سيد هذه القبيلة بالإضافة لا بأس، يصح هذا ونحو ذلك. فنفرق بين الإطلاق والإضافة. وكذلك الصفات، والله عز وجل يوصف بالرحمة، والعبد يوصف بالرحمة، لكن رحمة المخلوق يعتريها الرقة والضعف، والله عز وجل منزه عن الضعف، ولذلك أو من أجل هذا لما ظن الأشاعرة أن وصف الله بالرحمة يلزم منه أن يوصف بالضعف، فقالوا إن الرحمة بمعنى الإنعام. فتأولوا صفة الرحمة، لأنهم ظنوا أن إثبات الصفة يقتضي التمثيل، أن تمثل بصفة المخلوق، وهذا ليس واردا، لأن الله نفع عن نفسه قدر التمثيل وأثبت لنفسه الأسماء والصفات، فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول لهم كما فعلتم هذا في حق الرحمة افعلوه في حق السمع والبصر. وكذلك العلم إلى سائر أو إلى آخر الأسماء التي أثبتوها، إن كانوا أيضا لم يثبتوها على معتقد أهل السنة. فالأشاعرة أثبتوا لله 7 صفات فقط، وعند بعضهم 9، العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم في غالب هذه أيضا الصفات لم يثبتوها على الطريقة الصحيحة التي أثبتها أهل السنة، كما يأتي الإشارة لذلك في صفة الكلام. فالأشاعرة وإن أثبتوا بالظاهر صفة الكلام، لكنهم لم يثبتوا صفة الكلام على الوجه الصحيح. وكذلك لما أثبتوا رؤية الله في الآخرة لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، بل أثبتوها بطريقة تؤول إلى عدم الرؤية. فشبه رؤية الله بالنظر في المرآة، يعني يقول إنك لا ترى الله حقيقة، لأن الله عنده ليس في جهة حتى يرى. فهم نفوا عن الله جهة العلو، فتوافق مع تأصيلهم، توافق هذا مع تأصيلهم. والشاهد أن الأشاعرة وإن أثبتوا لله بعض الصفات، وهي الصفات السبع التي تسمى بالصفات النفسية، وهناك سبع صفات أخرى تسمى بالصفات المعنوية عندهم، وهناك الصفات السلبية، نحن مخالفة الحوادث، يقولوا إثباتهم إلى التأويل في آخر الأمر. فهم نقول لهم كما أثبتتم لله العلم والسمع والبصر على تسليم أنكم أثبتتم ذلك على الوجه الصحيح، فكذلك اصنعوا بقية الصفات. ما الذي جعلكم تثبتوا هذه السبع فقط دون بقية صفات الله؟ فقالوا الرحمة، إذا أثبتنا لله الرحمة على معناها الحقيقي شبهنا أو مثلنا الله بالمخلوق. نقول لهم أن لكم ذلك، من أين لكم هذا؟ فإذا أثبتتم لله السمع، هل تقولون إن سمع الله كسمع المخلوق؟ هل تثبتون لله آذانا؟ الله لم يثبت لنفسه آذانا، وأثبت لنفسه عينا، عينان، عينين سبحانه يبصر بهما. ولكن هل إثبات السمع لله يقتضي إثبات ما لم يثبت الله لنفسه من وجود آذانين يسمع بهما؟ الله لم يعلمنا بهذا، لما أعلمنا سبحانه أنه يسمع، يسمع من بعد كما يسمع من قرب، كما في حديث جابر بن عبد الله، معذرة استغفر الله، هذا في حق المخلوق في حديث جابر، أن الله ينادي بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد، في إثبات صفة الصوت لله، وأن صوته سبحانه مسموع في كل مكان، لا يختلف سمع المخلوق في عرصات يوم القيامة بعدا أو قربا، لما ينادي الله يوم القيامة بصوت على كل الخلائق يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهنا صوت الله الذي هو من الكلام يدخل في إثبات صفة الكلام لله، ليس كصوت المخلوق. صوت المخلوق مهما عظم فإنه يسمع إلى حد معين، والقريب منك يسمع أكثر أو أعلى من الذي يبعد، الذي يبعد يسمع بالكاد، لأن صوتك هذا، لأن صوتك هذا عاجز كعجز المخلوق. أما صوت الله ليس كذلك، فالله ينادي بصوت كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه عبد الله بن محمد ابن عقيل عنه، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وفي الأدب المفرد بسند حسن، وأثبت أهل السنة به صفة الصوت لله على ما يليق بكمال الله، ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول أنا الملك سبحانه. وكونه ينادي بهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر كما يأتي في الفقرة التالية في إثبات صفة اليدين لله، أن الله عز وجل يأخذ أو يطوي السماوات بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، هذا الذي يعني ثبت في حديث جابر ولكن حديث جابر زاد أنه أثبت صفة الصوت، أن الله ينادي بصوت أي مسموع، وهذا إمعان في إثبات حقيقة الكلام. فالخلاصة أن هؤلاء الأشاعرة متناقضون، وكذلك من باب أولى الجهمية والمعتزلة الذين تأولوا صفات الرب أو عطلوا الصفات عن الرب سبحانه. فرحمة الله هي رحمة تليق بجلاله وكماله، لا يعتريها نقص ولا ضعف، ولا يلزم منها الوهن كما يحدث للمخلوق، ولا يلزم منها الجهل، ولا يلزم منها الضعف، لا، بل هي رحمة لا مثيل لها. يكفي أن الله عز وجل أنزل جزءا منها فقط على الأرض فتراحم الخلائق جميعا بهذا الجزء من 100 جزء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمته سبحانه قال رحمة الله 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا على الأرض به يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها رحمة به. فكيف نشبه هذه الرحمة العظيمة التي جزء منها فقط يتراحم بها بالخلائق جميعا إلى أن تقوم الساعة، وهي 100 جزء، أمر لا يدركه عقل ولا يتصوره بشر مهما أوتي من العلم. فلا يصح أن نقيس صفات الله على صفات المخلوق، هذه قاعدة باطلة، أول من قاسها هذا إبليس فضل أخرج من الجنة. الحذر الحذر من هذه الأقيسة الفاسدة. الساعة كم الساعة؟ كم؟ يعني كلامه طبعا في باب الأسماء والصفات يطول، وما أستطيع أن أوفي هذا الموضوع حقه في محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث ولا عشر، إنما هي إشارات بسيطة وما تركته أكثر، نعم أكثر بكثير، ويعني حتى لا نطيل المقام، ليس مقام إطالة، ننتقل إلى الفقرة التالية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالعزمات كيف.
نعم. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. فهنا رد الله على اليهود بأمرين: الأول أنه أثبت لنفسه سبحانه أن له يدين، والثاني أنه بيّن أن من صفة يديه أنهما مبسوطتان، وهذا ثابت أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار. هذا بسط حقيقي، فمن صفة اليدين أنها تقبض وتبسط وتبسط، والله عز وجل له يدان يقبض بهما ويبسطهما كيفما شاء. فلما قالت اليهود يد الله مغلولة، رد الله عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وإثبات اليدين لله تواترت به النصوص، فليس كما يقول أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين أصلوا تأصيلا فاسدا كي ينكروا به صفات الله. قالوا نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، خاصة في إثبات الأسماء والصفات. نقول لهم قد ثبت حتى على تقعيدكم الكثير من الصفات بالتواتر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تأولتموها أو عطلتموها، فحتى لم تلتزموا بقاعدتكم، فما ثبت عندهم تأولوه، وما كان حديث أحد ردوه. هذه طريقتهم التي يمشون بها. فنقول إن إثبات اليدين ثابت بالكتاب والسنة بما لا يدع مجالا للشك. فأثبته الله لنفسه في كتابه في نحو هذه الآية، في آية أخرى، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث هي في أعلى درجات الصحة في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق هي تبلغ بمجموعها التواتر المعنوي لإثبات هذه الصفة. فمن هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ويأخذهن بيده اليمنى، أو في رواية الصحيحين قال: يطوي السماوات بيمينه. هذا من حديث أبي هريرة. وأما من حديث ابن عمر عند مسلم أنه قال: ويأخذهن بيده اليمنى. وفي رواية ابن عمر كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر أن رب العزة يقول: ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أنه قال: ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يكرر القول نفسه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ففي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أثبت لله اليمين والشمال، ولكن الشمال تحمل على اليمين، جمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. ولكن ما معنى إثبات الشمال في هذه الرواية؟ إنما ثبتت من جهة المقابلة اللغوية، وفيها إثبات أن لله يدين ليست يدا واحدة، لأن قوله: يأخذهن باليمنى ثم يأخذهن بالشمال، في إثبات أنهما يدان، وهذا إمعان في إثبات اليدين أنهما يدان ليست يدا واحدة، وإنما وصف الأخرى بالشمال أي من باب وصف أنها يد أخرى ليست هي الأولى. وإن كانت كلتا اليدين بنفس الصفة أنهما يمين أي لهما الكمال، هذا من أهم الفروق بين إثبات اليدين لله وإثبات اليدين للمخلوق. فكل مخلوق له يدان فيهما يد أكمل من يد اليمنى، في الغالب عند غالب البشر هي أكمل من اليسرى، أنت باليمنى تستطيع أن تكتب وأن تبطش وأن تمسك أفضل من اليسرى، اليسرى لا تستطيع أن تكتب إلا من شذ أو إلا القليل يعني من البشر الذين يستطيعون هذا، وإن استطاع باليسرى لا يستطيع باليمنى، فأيضا يعتري النقص الأخرى. وكلا اليدين فيهما نقص عند المخلوق، لأن حتى هذه اليد ولله المثل الأعلى هي لها قدرة محدودة، فأنت تستطيع أن تبسط بيديك كتابا ورقة مهما عظمت، لكن لا تستطيع أن تبسط السماوات، أن تمسك السماوات بيمينك ما تستطيع، فيدك محدودة، فكيف تتصور يد الله كيدك؟ ليس كمثله شيء سبحانه. ولا ندخل في كنه الصفة ولا في كيفيتها، إنما نضرب المثل فقط كي ندرك ضلال المعطلة والمؤولة، كيف أنهم أساءوا الظن بربهم لما ظنوا أن إثبات اليدين لله يقتضي أن يشبه بالمخلوق. فنقول إن الله عز وجل يوصف بأن له يدين وكلتا يديه يمين، أي كلتا يديه متساويتان في الكمال في هذه الصفة، ليست هناك يد أنقص من الأخرى، هذا معنى قوله كلتا يديه يمين، لأن اليمين هي التي لها الكمال حتى في حق المخلوق إن كان المخلوق عاجزا على كل الأحوال. وأيضا أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين، هذا موطن الشاهد. وأيضا نعم أخرج أيضا البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب أخذها الرحمن بيمينه، هذا على حقيقته نؤمن به ولا نتأوله. ولذلك ثبت إجماع السلف على إثبات اليدين لله، وليرجع إلى كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وكذلك كتابه وكذلك يرجع إلى كتابه الآخر الرد على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وكذلك يرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي رد بها على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، نحو كتابه بيان تلبيس الجهمية والذي رد به على فخر الدين الرازي ومن نحن حول أن فخر الدين الرازي والذي أخذ كل هذه التأويلات السابقة والتقييدات الباطلة التي وضعها الجهم ثم المريسي ومن جاء بعدهما وزاد عليها وجعلها في صورة قواعد كلامية أراد أن يبطل بها الشرع في هذا الباب في المعتقد، معتقد الأسماء والصفات، فرد عليه الشيخ الإسلام ردا وافيا بين فيه جهله بلغة العرب فضلا عن جهله بالكتاب والسنة. فمما ذكره شيخ الإسلام هذا الباب ما جاء في الرسالة التدمورية أنه نقل الإجماع على إثبات صفة اليدين، فقال شيخ الإسلام هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن أي في إثبات اليدين، هذا أمر ثابت لا شك فيه بالإجماع إجماع السلف. والأشاعرة لم تأولوا اليدين بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة على وجهين، فقالوا يد الله قدرته أو يد الله نعمته، هذا لا يسوغ على ميزان العرب أنفسهم الذين هم يدعون أنهم أعلموا بلغتهم، لا يسوغ. نعم اليد تأتي في اللغة لغة العرب أحيانا بمعنى القدرة أحيانا بمعنى نعمة، هذا سائغ لكن ليس في كل سياق كما تأتي بهذا المعنى تأتي بمعنى اليد الحقيقية. فالله عز وجل أثبت اليد في القرآن بهذا المعنى، أي بالمعنى الحقيقي لليد، وكذلك جاءت بالمعنى الآخر بمعنى القوة في موطن آخر. يعني فاحتجوا بقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب، هنا نقول أولا الله عز وجل قد بنى السماء، وهذا البناء بلا شك كان بقدرته سبحانه، ولكن كما قال الشيخ الهراس رحمه الله في شرح الواسطية: لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للرياح يد ولا للماء يد، يعني لا يجوز إطلاق اليدين بالمعاني أخرى اللغوية لها نحو النعمة ونحو القدرة إلا في حق من اتصف بالمعنى الحقيقي. فهذا من أقوى الردود على هؤلاء الذين يحتجون باللغة في غير موضع. يعني لا يصح لغة أن تصف فلانا بأنه له يد، أي بمعنى القدرة أو أنه بمعنى النعمة، إلا إذا كان له يد حقيقية. يعني هذا يلزم من هذا، يلزم من إثباتك معنى اليد بالقدرة أن تكون له يد حقيقية. فمن ثم ساغ في لغة العرب أن يقول فلان لصاحبه: أنا لي يد عليك، يقصد يعني ألعمت عليك. نعم، لكن هذا لا يقال في حق من ليس له يدين حقيقيتين، وهم خالفوا أصول اللغة العربية فضلا عن مخالفتهم لأصول السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. وأما هنا في الآية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فنقول إن أيد هي مصدر من آدى يأيد، آدى يأيد، وهي هنا بمعنى القوة. فيقال في اللغة: آدى الرجل يأيد، وكما جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير في باب الهمزة مع الياء قال: والأيد القوة، ورجل أيد بالتجديد أي قوي. فهنا الأيد ليست جمعا ليد كما ظن هؤلاء المبتدع، فإن جمع يد أيادي وليست أيد. فاختلف المخرج والاشتقاق، اختلف المخرج والاشتقاق. فهنا الآية ليس فيها أن الله عز وجل جمع اليد بأيد، لا، إنما أيد هنا بمعنى آخر وهو معنى القوة. وإن كانت أيضا اليد، إن كانت أيضا اليد تأتي في لغة العرب معنى القوة، ولكن هنا الجمع ليس مقصودا به جمع اليد، ليس مقصودا به جمع اليد الحقيقية، إنما المقصود به أمر آخر. فلذلك كانت احتجاجهم بهذه الآية في غير موضعه. نعم، في غير موضعه. وكذلك قولهم في قوله تعالى في حق إثبات أنه سبحانه خلق آدم بيده، فلما أنكر سبحانه على إبليس أنه لم يسجد لآدم، فجعل سبحانه لآدم صفة أو خصيصة تختلف عن بقية الأنبياء والرسل في قوله لما خلقت بيدي. فهنا قال هؤلاء معنى هذه الآية أن الله خلق آدم بقوته، نقول ولما خص آدم؟ وهل خلق آدم يختلف عن خلق غيره؟ يعني إن كان خلق الله آدم بالقوة أو بالنعمة على قول الآخرين، ها؟ فلماذا خصه بهذا وقد خلق سبحانه المخلوقات جميعا بقوته؟ نعم، بعضهم يقول هنا إن اليد في هذه الآية يتعني الذات، أي أن الله خلق آدم بذاته، فنقول كيف ذلك؟ وما الذي يختص بآدم دون غيره؟ إن كان خلق آدم بذاته فكذلك خلق بقية الخلق، لكنه سبحانه خص آدم بأنه خلقه بيديه حقيقة، إن الله عز وجل خلق آدم بيديه، وأما بقية المخلوقات أي من البشر ومن غيرها إنما خلقت بأسباب قدرها الله عز وجل. فالمولود يولد لما تكون النطفة في الرحم فيرسل الله الملك فيؤمر ببث الروح في هذه النطفة التي خلقت وصارت مضغة، هذا بخلاف خلق آدم، فالله خلق آدم بيديه سبحانه دون واسطة هذه الأسباب، هذا مما اختص بآدم لأنه أول البشر، لم يأتي من أب ولا أم، ومن ثم كان خلق عيسى ليس معجزا كخلق آدم، فخلق آدم أكثر إعجازا لأنه جاء بغير الأسباب المعهودة عند البشر، لم يخلق من أب وأم. فلذلك قال رب العزة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، ولكن آدم اختص عن عيسى عليه السلام بأن الله خلقه بيديه. فهذه أمور كما يقول بديهية، يعني ثابتة بالبداهة من الكتاب والسنة، لا ينكرها إلا مكابر أو معاند. نعم. فلذلك أهل الموقف يوم القيامة إذا أتوا إلى آدم يستشفعون به ذكروه بهذه الصفة أو اختصوا بهذا، قالوا أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ولم يقولوا هذا في حق بقية الرسل، لم يقولوا هذا في حق نوح ولا إبراهيم ولا عيسى ولا محمد عليهم الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذا مما اختص به آدم عليه السلام. فلذلك ذكر في كتب العقائد نحو معتقد الإسماعيلي هنا وخلق الله آدم بيده. نعم. فهذا من الأدلة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، واللتين لا شك في ثبوتهما. نعم. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.